أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد تنبيه يرتبط برواية الأصبغ بن نبات المتقدمة التي ذكرنا في الدرس السابق أن سندها تام. القضية على كل قضية تحتاج إلى مراجعة، يعني ابن سنان في الرواية احتمال أنه هو محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان، باعتبار أنه يروي عن أبي الجارود، ويروي عنه موسى بن بكر الظاهر، موسى بن عمر، يعني عبد الله محمد بن سنان وقع في أسانيد كثيرة يروي عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة، فيقوي احتمال أن المقصود في المقام لابن سنان هو محمد بن سنان. لكنها تبقى القضية معلقة، تحتاج إلى مراجعة، إن شاء الله نبين ما هو الصحيح في المقام. في المتن قال: ولا فرق بين الآخذ والباذل، بعد أن قال تحرم الرشوة على القضاء، ولا فرق بين الآخذ والباذل. الرشوة على الحكم لا إشكال فيما ذكره، في الرشوة على القضاء، الرشوة على الحكم لا إشكال في أن هذا حرام على الباذل وحرام على الآخذ، كل منهما يحرم عليه أخذ الرشوة ولا يستحق هذا المال، يعني الآخر لا يستحق هذا المال ويجب عليه رده إلى صاحبه. وأما في غير الحكم الرشوة، بناء على تعميم الرشوة لغير ماذا؟ لغير الحكم كما هو الظاهر. في غير الحكم الرشوة نقدر نقول بشكل عام ومطلق أنه تحرم على الآخر وعلى ماذا؟ وعلى الباذل. الظاهر لا، هذا يختلف باختلاف الموارد، يعني عندما يدفع مال لموظف حتى لا يظلمه كما هو مورد الرواية، فلا يظلمه، هذا لماذا يحكم على الدافع؟ لا يحكم على الدافع، لا يحكم. ولذا الإمام عليه السلام هو في الرواية قال لا بأس به، لا بأس به، نعم تحرم علينا على الآخر. وهكذا إذا دفع مالا لكي يأخذ حقه، هنا أيضا هذا لا يكون حراما على ماذا؟ على الباذل، وإنما يكون حراما على الباذل. نعم إذا دفع له مالا لكي كما في الرواية عبر عنه لكي ينقص في الشارب، يعني يأخذ منهم بأقل من المقدار الذي كان المفروض أن يأخذه مالا منهم، إذا كان ينقص في الشر هذا حينئذ الحرمة لا تختص بماذا؟ بخصوص الآخر، وإنما تثبت حتى على ماذا؟ حتى على ذلك. إذا هذا يختلف باختلاف الموارد، بذل المال حتى يحصل الإنسان على شيء حقا حق له، يعني على ما يستحقه، هذا لا يكون حراما على الباذل. اما ان يبذل شيء لكي يحصل على شيء لا يستحقه، هو اساسا لا يستحقه، فيبذل المال للحصول عليه، هذا يكون حراما على الباذل وعلى ماذا؟ وعلى الاخر. زين. مساله خمسه، لا في غير القضاء، هذا في غير الرشوة على القضاء، في باب الرشوة على القضاء يحرم كما قال، يحرم على الباذل وعلى الآخر. فالرشوة في غير الأحكام، في غير القضاء، بناء طبعا على تعميم الرشوة لتلك الأمور، حينئذ قلنا بتفصيل ما نقدر نطلق القول بأنه يحرم على الباذل ويحرم على الآخر. مسألة خمسة ذكر بها هذا الشيء، أن القضاء على نوعين، القاضي المنصوب وقاضي التحكيم، واضح هذه المسألة، خمسة فقط هذا ذكر بها، واضح أن الغرض من هذا، المسألة هو بيان عدم اختصاص القاضي بالقاضي المنصوب، وإنما هناك قاضي آخر يسمى بقاضي شنو؟ قاضي تحكيم، هو رأسا يعني يتبادر إلى الذهن هذا السؤال، ما هو الفرق بينهما؟ بين القاضي المنصوب وبين قاضي التحكيم؟ طبعا المقصود بالقاضي المنصوب أعم من أن يكون النص نصبا خاصا يتعلق بشخص بعينه، أو يكون النصب نصبا شنو؟ عاما، يثبت فيه النص لكل من وجد شرائط ومواصفات معينة، فيكون النصب نصبا عاما. القاضي المنصوب أعم من النصب، أن يكون النصب فيه نصبا خاصا، أن يكون النصب نصبا عاما. في قبال هذا القاضي المنصوب بهذا المعنى القاضي التحكيم، ما هو الفرق بينهما؟ لأول وهلة يبدو أن الفرق بينهما هو أن هذا يحتاج إلى نصب، وهذا لا يحتاج إلى شنو؟ إلى نصب. هذا يحتاج إلى إذن، هذا لا يحتاج إلى من؟ إلى إذن. الشيء الأول وهنا خصوص عندما يجعل في قبال القاضي المنصوب كأن قاضي التحكيم ليس شنو؟ ليس منصوبا، ولا يحتاج إلى نص ولا إلى إذن، بينما هذا مو صحيح. ليس الفرق بينهما هو في الاحتياج الأول إلى النص والثاني لا يحتاج إلى النص، كل منهما يحتاج إلى النص، كل منهما يحتاج إلى الإذن، باعتبار أن القضاء ولاية، على الغير. والأصل الأولي أنه لا ولاية لأحد على أحد، الولاية لله سبحانه وتعالى، الحكم لله سبحانه وتعالى ولمن نصبه وعينه. الأصل الأول يقول لا ولاية لأحد على أحد، هذا الأصل الأول، ولا نستطيع أن نرفع اليد عن هذا الأصل إلا لماذا؟ بدليل، إلا أن يدل دليل نخرج بهذا الدليل عن مقتضى هذا الأصل. الدليل هو النص، الدليل هو ماذا؟ هو الإذن. قاضي التحكيم بأي وجه يكون له الولاية على ماذا؟ على هذين الشنو المتخاصمين؟ لماذا مشروعية القضاء في التحكيم على نحو يكون نافذا في حق المتخاصمين هذا نوع من الولاية، الولاية الثابتة للقاضي المنصوب. هذه الولاية الأصل فيها أنها شنو؟ أنها غير موجودة، الأصل عدم الولاية. من أين جاءت هذه الولاية؟ لابد أن يكون هناك إذن، لابد أن يكون هناك ناصب، لابد من افتراض بعبارة أخرى مشروعية قضاء شنو؟ قضاء التحكيم، لابد من افتراض أنه يستمد مشروعية من؟ الإذن، من الإذن الشرعي، لابد من الإذن، لابد من الناصب. إذن ما هو الفرق؟ إذا كان كل منهما يحتاج إلى النص وليس الفرق بينهما من بلحاظ النص بوعد منه، إذن ما هو الفرق بينهما؟ الظاهر أن الفرق بينهما يكون في هذا الشيء، أن النصب في القاضي المنصوب يكون ثابت، بشكل مباشر من دون أن يكون في طول شيء يفرض، بينما النص في القاضي التحكيم فرض في طول التحاكم، والتراضي من قبل الطرفين. في طول هذا التحاكم نصب الإمام عليه السلام من تحاكم إلى من تراضي به نصبه شنو؟ حاكما، نصبه قاضيا. فالنصب موجود في كلتا الحالتين، لكن النصب في قاضي التحكيم يكون في طول التحاكم، في طول التراضي، وليس مفروضا على المتخاصمين ابتداء، بينما النصب في قاضي المنصوب ليس هكذا، ليس في طول التراضي والتحاكم. ولذا عندما يتقدم احد المتخاصمين الى القاضي في الدعوه، يتقدم اليه القاضي، ان كان قاضي منصوب بامكانه ان يجبر الطرف الاخر على حضور ماذا؟ على حضور المرافعه، ويجب على الطرف الاخر ان يطيعه، يجب عليه لانه منصوب من قبل الامام مباشره، يتولي قرانيه القضاء، لأن النصب ليس في طول ماذا؟ رضا كل من الطرفين، ليس في طول التحاكم. بينما إذا كان القاضي قاضي تحاكم، ليس من حقه أن يجبر الطرف الآخر على الحضور، لأنه هو ليس قاضي، ثبت الشرعية قضاء إلا في طول ماذا؟ في طول التحاكم وفي طول التراضي. فإذا الطرف الآخر رفض أن يحضر هذه المرافعة، لا يجبر على ذلك. إذا ليس الفرق بينهما في هذا في النصب وعدمه، في الإذن وعدمه، لا كل منهما يحتاج إلى إذن، كل منهما يحتاج إلى مشروعية مستمدة من الشارع، من الأدلة الشرعية كما سيأتي، وإنما الفرق هو هذا، أن النصب هناك ليس في طول التحاكم والتراضي، هنا في طول التحاكم والتراضي. زين. نعم، قد يظهر من كلمات بعضهم، بل نسب بعضهم أشوف في صحة النسبة، نسب إلى المشهور أنه لا يعتبر في قاضي التحكيم الإذن، ما يعتبر الإذن في قاضي التحكيم، وهذا معناه أن مشروعية قضاء التحكيم تستمد من نفس التحاكم والتراضي من قبل الطرفين، نفس تراضي الطرفين بهذا وتحاكمهما إليه، كأن هذا يعطي مشروعية، فيكون قضاءه قضاء مشروع، يكون شنو؟ نافذا، فلا يحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى نص. لكن الظاهر أن هذا غير صحيح على ما بينا، ويمكن حمل كلام يمكن حمله على الإذن، الإذن في القسم الأول، يعني قاضي التحكيم لا يحتاج إلى الإذن الذي يحتاجه منه، يحتاجه القاضي المنصوب، يمكن حمله على أن المقصود نفي الإذن المعتبر في ماذا؟ في القاضي المنصوب، هذا لا يعتبر، يعني الإذن هناك والنصب هناك يكون نصب بشكل مباشر، ليس في طول التحاكم، قاضي التحاكم لا يحتاج إلى مثل هذا الإذن، وإنما يحتاج إلى الإذن الذي يثبت في طول ماذا؟ في طول التحاكم وطول التراضي. على كل حال، بعد وضوح هذا المطلب ووضوح ما ذكرناه من أن النصب قد يكون عاما وقد يكون شنو؟ خاصا، وعلى كلا التقديرين لا يدخل في قاضي التحكيم، قاضي التحكيم هو شيء في قبالي، القاضي المنصوب بالنصب العام والقاضي المنصوب بالنصب الخاص، لا إشكال كما سيأتي مفصلا أنه هناك جملة من الأمور تعتبر في ماذا؟ في القاضي، من شرائط القضاء، هناك أمور هي شرائط في القضاء من قبيل العدالة، من قبيل الإيمان، من قبيل طهارة المولد، من قبيل الطهارة، الاجتهاد، وإلى آخره من الشروط التي سيأتي بعدها، هناك شروط معتبرة في باب القضاء بلا إشكال. هل هذه الشروط المعتبرة التي سيأتي الكلام فيها معتبرة في القضاء مطلقا؟ أو لا، هي معتبرة فقط في القاضي منصوب دون قاضي تحكيم؟ هذا كلام. بناء على الأول، يعني بناء على اعتبار هذه الشروط مطلقة، في قاضي منصوب وقاضي تحكيم، بناء على اعتبارها مطلقا كما ينسب إلى المشهور والمعروف بينهم أنه معتبر مطلقا حتى في قاضي التحكيم. قاضي التحكيم لابد أن يكون عادل مؤمن، ومن أهمها هو أن يكون فقيه، أن يكون ماذا مجتهد. بناء على اعتبار هذه الشروط في قاضي التحكيم كما هي معتبرة في القاضي المنصوب، حينئذ تولد في الإشكال ذكروه وأشاروا إليه، وهو أنه هل يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة أو لا؟ هل يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة أو لا؟ قالوا بأن لا يمكن تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة، لأن قاضي التحكيم إما أن يكون واجد لهذه الشرائع فهو منصوب بالنصب العام كما سيأتي، وبأن أن النصب عام، والنصب العام شو ماذا يقول؟ انظروا إلى رجل سيأتي مثلا إذا تسلم من جلالة، انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما، وبأن الحاكم لنا طاغية، هذا النص العام. فإذا هو كان واجد لهذه الشرائع ومن أهمها الاجتهاد والفقاهة، حينئذ يكون منصوبا بالنصب العام، فيكون قاضي منصوب لا يكون قاضي شنو؟ قاضي تحكيم. وإن لم يكن واجدا لهذه الشرائع فلا اعتبار بحكمه، لا اعتبار بحكمه، لأن المفروض أن هذه الشرائع معتبرة في القضاء شنو؟ مطلقا. فالقاضي إذا كان فاقد لشرط من هذه الشرائع وفاقد لشرط الاجتهاد مثلا، هذا لا يكون حكمه نافذا باعتبار لقضائه. إذن كيف نتصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة؟ هذا التساؤل يمكن تعميمه حتى إلى في زمان الحضور أيضا، لكن إذا فرضنا ذلك بعد ماذا؟ بعد صدور النصب العام. نفترض كما هو كذلك أن النصب العام صدر في من الإمام الصادق عليه السلام، بعد هذا الزمان بعد صدور النصب العام هم يجي الإشكال، قاضي التحكيم ما يمكن تصوره، لأنه قاضي التحكيم كان واجد بالشرائط فهو منصوب بالنصب العام وليس قاضي التحكيم، وإن لم يكن واجد بالشرائط فلا اعتبار لحكمه ولا اعتبار لقضائه، ولا قضاءه ليس له أي اعتبار قضاء الطاغوت. فقالوا أنه لا يمكن تصور ماذا؟ تصور قاضي تحكيم في زمان الغيبة، بل مطلقا حتى في زمان الحضور لكن بعد صدور النصب العام. نعم، إذا أنكرنا وجود نصب عام، أو فرضنا الكلام قبل صدور النصب العام، يمكن تصور ماذا؟ تصور قاضي تحكيم، يمكن تصور إذا ما في نصب عام يقول هذا قاضي واجد للشرائط، وليس منصوبا، ما كنا نصب عام، النصب يختص بماذا؟ بالنصب الخاص، ما منصوب نصب خاص. يعقل تصور قاضي التحكيم في زمان الغيبة إذا أنكرنا النصب العام، أو لا سلمنا النصب العام لكن فرضنا الكلام قبل النصب العام، هم يمكن تصور قاضي تحكيم لأنه لا يكون منصوبا بالنصب العام، إذا نتكلم قبل شنو؟ قبل النصب العام. هذا الإشكال أو هذا التساؤل في الحقيقة جواب أن أو يعني بعد مساء يعني ما ذكروه، جواب أن إما يكون بإنكار اعتبار هذه الشرائع في قاضي التحكيم، ننكر اعتبار هذه الشرائع في قاضي التحكيم، أو نسلم اعتبار هذه الشرائع في قاضي التحكيم لكن ننكر اعتبار شرط واحد منها فقط، وهو شنو؟ هو الاجتهاد، وهو الاجتهاد. على كلا التقديرين سواء أنكرنا اعتبار جميع هذه الشرائط في قاضي تحت، أو أنكرنا اعتبار الاجتهاد على الأقل لنكتة سيأتي الحديث عنها تفرق بين الشرائط والاجتهاد. هناك فرق بين الاجتهاد كشر وبين ما نأمر، وبين العدالة وبين الإيمان، وفرق بينهما يأتي الإشارة إليه. على كلا هذين التقديرين يمكن افتراض ما لا يمكن افتراض قاضي التحكيم في زمان ما لا في زمان غيبة. من قاضي التحكيم في زمان الغيبة؟ هو الشخص الذي لا يكون واجدا للشرائط جميعها، أو على الأقل لا يكون واجدا من لشرط الاجتهاد. الشخص الذي لا يكون فقيها، لا يكون مجتهدا. وهذا ليس منصوبا لا بالنصب الخاص ولا بالنصب شنو؟ هذا ليس منصوبا لا بالنصب الخاص ولا بالنصب شنو؟ العام. ليش؟ لأن النصب العام يتوقف على تحقق شنو؟ هذه الشرائط كلها، ومنها الاجتهاد. قاضي التحكيم لا نشترط فيه الاجتهاد، فإذا لم يكن مجتهدا وترافع إليه المتخاصم هذا قاضي تحكيم، ليس قاضي منصوب لا بالنصب الخاص ولا بالنصب شنو؟ العام. فيتصور قاضي التحكيم حينئذ في زمان الغيبة، وهذا قاضي التحكيم بحسب الفرض مأذون له في القضاء، مأذون له في ماذا؟ في القضاء. ومفروض أنه سيأتي، يعني نفترض مشروعية القضاء شنو؟ قضاء التحكيم، فهو قاضي تحكيم. قاضي تحكيم يكون حكم نافذ من دون أن يكون مجتهد، وليس هو قاضي شنو؟ منصوب، فيرتفع التساؤل. زين، هذه الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب تعتبر في قاضي التحكيم أو لا مطلقا، أو نفرق بين الشرائط؟ قد سيأتي هذا. هذا مقدمة ذكرناها للبحث عن أصل المطلق. منهجية البحث كما هو واضح تقتضي، يعني حسب الظاهر تقتضي أن نقدم الكلام عن القاضي المنصوب وعن وجود نصب عام، هل وصل إلينا نصب عام، وعن الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب، ثم بعد ذلك نتكلم عن ماذا؟ عن قاضي التحكيم، لكي نبحث في قاضي التحكيم عن مشروعية قضاء التحكيم أولا. أكو دليل على مشروعيته، قلنا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى إذن. ثم نبحث عن ماذا؟ أن الشرائط التي فرضنا عنها ونقعناها في قاضي المنصوب، أو الشرائط التي انتهينا إلى اعتبارها في القاضي المنصوب، هل هي معتبرة في ماذا؟ في قاضي التحكيم أو شنو؟ أو لا. أما أن نعكس كأنه يعني خلاف المنهجية، أن نعكس ونتكلم عن قاضي التحكيم وأن الشرائط المعتبرة التي سيأتي الحديث عنها في قاضي المنصوب هل هي معتبرة في قاضي التحكيم أو لا، هذا يعني مو صحيح من ناحية المنهجية. السيد الماتن بحسب ترتيب مسائل كأنه عكس، يعني أول تكلم عن قضاء قاضي التحكيم، ثم بعد ذلك تكلم عن قاضي المنصوب والشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم. نحن في كلامنا نتبع المنهجية الصحيحة، يعني نتكلم ولو يلزم ذلك تقديم بعض المسائل، يعني تقديم الكلام في الحقيقة عن بعض المسائل بالبحث. لا لا، بعدين الشرائط، بعدين يبحث الشرائط، بعدين يبحث. لا لا، في المتن، في المتن ما أخذ الشرائط يعني بحثها بعدين. فالكلام احنا لسه نبحث اولا عن القاضي المنصوب، ثم بعد ذلك نتكلم عن قاضي التحكيم كما قلنا، ونستلزم ذلك تقديم الكلام عن المسائل المتأخرة على الكلام عن المسائل المتقدمة، وهذا ما في مشكلة. الكلام يقع في مقامين بناء على هذه المنهجية. المقام الأول في قاضي المنصوب، والمقام الثاني اللي نقل الكلام عنه في قاضي التحكيم. في قاضي المنصوب هناك جهات للبحث في القاضي المنصوب. الجهة الأولى وهي الجهة المهمة نبحث فيها عن أدلة النصب العام. شنو الدليل على ماذا؟ على أنه بعد النصب شنو؟ عام. طبعا النصب الخاص مش هو النصب الخاص، أيام شخص معين نصبه معصوم عليه السلام، هو أحرز وجود الشراط وهو نصبه. لكن هل هناك دليل على النصب العام؟ هل هناك نصب عام أصلا في الشريعة؟ نصب عام بعنوان عام تتواجد فيه شرائط معينة، هل هناك نصب عام جعله قابلا للعنوان العام أو لا؟ هذا مهم جدا وجهة مهمة في هذا البحث. الدليل أو استدل هكذا نقول على النصب العام، على وجود نصب عام في الشريعة، هو عبارة في الحقيقة عن دليل، عبارة عن روايات، مجموعة من الروايات استدل بها على النصب العام في باب القضاء، وعبارة عن دليل عقلي. الدليل العقلي يذكر الروايات، هي الروايات المعروفة اللي تكلمنا عنها بشكل مفصل في بحث ولاية الفقيه، هي عبارة عن التوقيع الشريف، التوقيع الشريف اللي يروي إسحاق ابن يعقوب، أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى كلام الآخرين. الحديث الثاني هو عبارة عن مقبولة عمر ابن حنظلة، لأني جعلته عليكم حاكما. والحديث الثالث هو عبارة عن معتبرة أبي خديجة، معتبرة أبي خديجة. هذا أهم الروايات التي يستدل بها على النص العام. هذه الروايات لا نتكلم عن سندها، لأننا تكلمنا عن سندها في بحث ولاية الفتح بشكل مفصل، وانتهينا إلى اعتبار أسانيد كل هذه الروايات بما فيها رواية أبي خديجة ببحث تقدم مفصلا ولا داعي لتكراره. نعم، السيد الخوئي ناقش في أسانيد هذه الروايات فأنكر صحة توقيع الشريف، وأنكر صحة المقبولة، مقبولة قال ليست صحيحة، عمر بن حنظلة ما قدر على توثيقه، وإذا ما مشتبه ما سمع ما متأكد، إذا ما مشتبه أبو خديجة ناقش فيها وما ناقش، وثق بعدين ناقش في دلالتها. ناقش في دلالة رواية أبي خديجة على النصب العام، نصب الفقيه، عرض أحلالنا لحرامنا إلى آخره، نصبه قاضيا، ناقش في دلالته. والسيد الخوئي بعد أن قدس الله نفسه بعد أن ناقش في الدلالة سندا أو رواية سلك المثل الآخر لإثبات النصب العام، هذا اللي أشرنا إلى لأنه هو دليل أشبه بالدليل العقلي، أشبه بالدليل العقلي، وسيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. بالنسبة لنا إحنا ما نناقش في أسانيد هذه الروايات الثلاثة لأنها تم سندا، وإنما الكلام يقع في دلالة هذه الروايات الشريفة على النصب العام. هل يمكن أن نستفيد من هذه الروايات النصب العام أو لا؟ إنصافا أن الاستدلال بالرواية الأولى موانع، يعني بالتوقيع الشريف، التوقيع الشريف يقول أما الحوادث الواقع فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، أو كما قال عليه السلام. استفادة النصب العام، نصب الفقيه قاضي قاضيا بعيد عن لسان هذه الروايه، بعيد عن لساننا، ما له علاقه. حوادث واقعه، حوادث واقعه، يقول انه جعلته عليكم شنو؟ اقول فارجعوا فيها شنو؟ لا شكيت في حادثه. الظهور الاول للروايه هو نظر الى الشبهات الحكميه، نظر الشبهات الحكميه، وقال حادثه لا تعرفون حكمها تشكون في حكمها، والى من يرجعون؟ لمن يرجعون؟ الى رواه الاحاديث المجتهد القادر على استنباط احكام هذه الوقائع الحادثه من ادلتها، ارجعوا فيها الى رواه الاحاديث. اما ان نقول لا، الروايه ناظره الى نصب الفقيه العارف بحلالنا وحرامنا قاضيا، هذا بعيد. ظهور الاول للروايه يمنع من هذا في الحقيقه. نعم، هناك طريق اخر للاستدلال بالتوقيع الشريف على النصب العام مبني على استفاده ولايه الفقيه من هذا التوقيع الشريف، مبني على ان هذا التوقيع الشريف يدل على ولايه الفقيه، يعني شيء يدل على، يعني يدل على جعل الفقيه شنو؟ واليا متوليا للامور. ولايه عامه تدل على اعطاء ولايه عامه على الناس لتصريف شؤونهم، لترتيب امورهم، لاقرار العدل بينهم، لدفع الظلم عنهم، اداره شؤون المجتمع. هذه الولاية على إدارة شؤون المجتمع أعطيت المال للفقيه بناء على دلالة التوقيع الشريف على ولاية الفقيه. بهذا المعنى حينئذ يستدل على أن الفقيه أيضا منصوب المال لتولي القضاء، فيكون النصب في القضاء نصبا عاما لهذا الفقيه، باعتبار أن القضاء هو أحد فروع ماذا؟ الولاية. هذا هو الولاية العامة. الولاية العامة يعني إدارة شؤون المجتمع، إدارة شؤون المجتمع كما تتطلب أمور أخرى تتطلب أيضا ماذا؟ القضاء لمنح الظلم وإحقاق الحق ونشر العدالة بين الناس، يكون القضاء من فروع الولاية العامة المعطاة إلى الفقيه بناء على دلالة التوقيع الشريف على ولاية الفقيه. هذا التقرير كما هو واضح مبني على دلالة التوقيع على الولاية العامة، لكن نحن في بحث ولاية الفقيه شككنا في دلالة التوقيع على الولاية العامة، وعلى هذا الأساس لا يمكن إثبات الولاية علينا على القضاء بهذا التوقيع الشريف. سقط واحد يجي يقول لي بأنه القضية ما تتوقف على دلالة هذا النص على الولاية العامة للفقيه لكي نثبت بها الولاية لمن؟ الولاية على القضاء النصب العام. لأن يعني احنا وين أنكرنا دلالة هذه الرواية وغيرها من الروايات على الولاية العامة، لكن انتهينا بالنتيجة لمن؟ إلى أن هناك ولاية للفقيه لكن ثابتة بأدلة أخرى. إذا ولاية الحاكم ثابتة، هذا المنصب ممنوح شرعا علما للفقيه وهي الولاية على أمور المسلمين. يأتي هذا الدليل أن القضاء هو فرع من فروع ماذا؟ من فروع هذه الولاية. كون القضاء فرع من فروع هذه الولاية لا يتوقف على أن تكون الولاية ثابتة للفقيه بالأدلة اللفظية أو ثابتة بماذا؟ بأدلة غيرها. على كل حال ولاية للفقيه من فروع هذه الولاية هو ماذا؟ هو القضاء. واضح. هذا تقريبا هو الدليل العقلي، ليس التعبير بالعقل لعله مسامحة، اللي أشار إلى السيد الخوي قدس الله نفسه اللي قلنا بأن السيد الخوي ما قبل بالروايات وسلك مسلك آخر لإثبات النصب العام. لعله هذا هو الروح ما ذكر السيد الطائي وسياتي الحديث عنه. اذا مبدئيا نقول ان التوقيع الشريف الاستدلال به على النصب العام نصب الفقيه قاضيا هذا من الصعوبه بالمكان. سير. طالما المقبوله اقوى وقت انتهى. وصلى الله عليه وسلم.